إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أراد الله تبارك وتعالى أن يجعل في الأرض خليفة يخلف بعضهم بعضا، فقالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فنحن يا ربنا قائمون بعبادتك من التسبيح والتقديس. فكأنهم قالوا: فلا حاجة إذن لخلق هذا المخلوق الذي يفسد في الأرض ويسفك الدماء. فقال الله تبارك وتعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. وإن كان يحصل فيها فساد وسفك دماء، فإن في خلق هذا المخلوق من الخير والمصلحة يفوق على هذه المفاسد. وأهبط الله تبارك وتعالى آدم إلى هذه الأرض، وكان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، حتى ظهر الشرك في قوم نوح، فأرسل الله تبارك وتعالى إليهم نوحا فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ثم أرسل الله تبارك وتعالى رسله تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. حتى ختم الله تبارك وتعالى هذه الرسالات برسالة النبي الخاتم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم سيد الثقلين وصاحب الوحيين صاحب الحوض والشفاعة صلى الله عليه وآله وسلم، سيد ولد آدم يوم القيامة، صاحب لواء الحمد الذي يحشر النبيون تحت لوائه يوم القيامة. أرسله الله تبارك وتعالى فترة من الرسل حيث طبق الأرض ظلام الكفر والشرك والفساد والمعاصي والفوضى التي فاقت سلوك الحيوانات البهائم. نظر الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فأرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، فأرسل قواعد التوحيد والدين حتى قامت بهذا الدين فئة تركت الديار والأوطان وبذل النفوس والأموال في سبيل الكبير المتعال سبحانه وتعالى، حتى زال الشرك واندكت معاقله وازور الكفر وكسرت معاونه وكان الدين كله لله وانتهت الفتنة من الأرض، ولم يقبضه صلى الله عليه وآله وسلم، لم يقبضه الله تبارك وتعالى حتى أقام به الملة العوجاء. هذه الأمة أيها الإخوة لها تاريخ، ونقطة البدء في هذا التاريخ هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسيرته عليه الصلاة والسلام هي المدخل لدراسة التاريخ، هي المدخل لدراسة التاريخ. وبقدر معرفة المسلم بهذا التاريخ يعرف الماضي ويعرف الحاضر ويعرف المستقبل. وما هذه التخبطات التي في مجتمعات المسلمين؟ ما هذه التخبطات في الفكر والتصور، في الفكر والسلوك، في السياسة والاقتصاد، في الاجتماع والآداب، في التربية والتعليم؟ ما هذه التخبطات إلا بالغفلة عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا بالغفلة عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنى أمة على التوحيد والسنة، فأقامت هذه الأمة حضارة فاقت جميع الحضارات، فاقت جميع الحضارات على جميع المستويات. وليست الحضارة بالأبنية العاليات ولا بعجائب الاختراعات، وإنما الحضارة بالإيمان والعمل، بالأخلاق والآداب، حضارة ترقى بهذه الروح، حضارة تفتح السبل إلى رضا الله تبارك وتعالى. فيا ويح هؤلاء العميان الذين لم يعرفوا من الحضارة إلا ما أشبع البطون والفروج، لم يعرفوا من الحضارة إلا ما أشبع البطون والفروج، لم يعرفوا من الحضارة إلا ترك هذه الأجساد وغفلوا عن هذه الروح التي لا قيام بها إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر لما لما رآه لما رأى في حجرته ما لا يرد البصر فقال يا رسول الله ادع الله أن يوسع عليك فإن فارس والروم في هذا النعيم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم. فالحضارة المادية في فارس والروم كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم. فالحضارة هي الحضارة التي ترقى بالروح وترقى بالأخلاق والآداب، والواقع يشهد على هذه السوءات التي لا تعد ولا تحصى لهذه الحضارة المادية. يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل، كما قال الله تبارك وتعالى. دراسة السيرة النبوية فيها الفوائد العظيمة والثمرات اليانعة. فمن فوائد دراسة السيرة أن الإنسان الحائر يهتدي. هذا الإنسان الحائر في هذا الزمان الذي احتار بين قيم الإسلام وقيم المجتمعات الغربية، فكثير من المسلمين صار حائرا تائها بين قيم دينه وقيم هذه المجتمعات الكافرة. فالسيرة النبوية هداية لك في وسط هذا الخضم من هذه القيم. السيرة النبوية مصدر للتأسي والقدوة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في عقيدته وعبادته ومعاملاته وأخلاقه وآدابه. نتعلم من السيرة النبوية التوكل على الله تبارك وتعالى والثقة بالله تبارك وتعالى، وأن النصر من عنده وحده سبحانه وتعالى. نتعلم من السيرة أيضا أن نربي هذه الأجيال ونربي أولادنا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وخاصة في هذا الزمان الذي هو زمان التغريب وزمان الغزو الفكري عن طريق الإذاعة والإعلام والصحف وغيرها التي يسيطر عليها اليهود. فمعرفة باب السيرة تجعلنا نربي أولادنا على هذه السيرة. المعرفة بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنقلنا نقلة روحية من هذا العالم المادي وكأننا نعيش معهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. معرفتنا بالسيرة النبوية تعيننا على فهم الكتاب والسنة معرفتنا بالسيرة النبوية، وهذا من أعظم الفوائد، أن نتعلم الحكمة في معالجة الأمور، فنقدم حيث يكون الإقدام ونحجم حيث يكون الإحجام، ونحارب حين تكون الحرب ونسالم حين يكون السلم. فنتعلم من السيرة النبوية الحكمة في معالجة الأمور. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في العهد المكي كان مسالما، لأن الله تبارك وتعالى لم يأمره بقتال، وإنما كان يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وكان يتحمل الأذى في سبيل الله تبارك وتعالى، وكان إذا اشتد الأذى على أصحابه أمرهم بالخروج من مكة إلى حيث أرض الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فنتعلم من السيرة
الحكمة في معالجة الأمور وأن لا نتعجل الشيء قبل أوانه، فإنه قد قال القائل: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. نتعلم من السيرة النبوية معرفة المنزلة العظمى لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم ما خلقوا إلا لخدمة هذا الدين، وفي المقابل نعرف قدرنا وأننا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: غثاء كغثاء السيل. فلا بد أن نعترف بأحوالنا وبأمراضنا حتى يكون ذلك سبيلا إلى العلاج، وأن نعود إلى دين الله تبارك وتعالى، وأن نخدم ديننا بحسب استطاعتنا. كثير من المسلمين يحسب أن خدمة الدين لا تكون إلا بالحرب، لا تكون إلا برفع السلاح، وهذا ليس من الحكمة في هذا الزمان. وإنما خدمة الدين في هذا الزمان أن نعمل بطاعة الله تبارك وتعالى، وأن ندعو إلى الله تبارك وتعالى، وأن نربي أجيالنا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. لأجل هذه الفوائد الكثيرة من دراسة السيرة النبوية، فنذكر أنفسنا بهذه السيرة العطرة، كي ننتقل من هذه الحال التي نحن عليها، كي نعود إلى دين الله تبارك وتعالى، كي تنبعث همتنا إلى العمل بالإسلام والدعوة إليه. فنقول أولا: نسبه عليه الصلاة والسلام، نسبه عليه الصلاة والسلام أعظم الأنساب، كما روى مسلم عن واسلة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وروى البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي أنا فيه. وفي الصحيحين من حديث أبي سفيان قبل إسلامه لما كان متوجها إلى الشام والتقى به رقل فسأله عن نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب؟ قال هرقل: وهكذا الرسل تبعث في أنساب قومها. وروى أحمد والترمذي عن المطلب ابن أبي وداعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، خلق الله تبارك وتعالى الخلق فجعلهم فرقتين، فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وأنا خيركم نفسا، صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا: التبشير به صلى الله عليه وآله وسلم. ففي البخاري عن عطاء بن يسار أنه سأل عبد الله ابن عمرو بن العاص، قال له: أخبرني بصفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة. فقال عبد الله بن عمرو: إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أي حافظا لهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حرز لنا إذا قمنا بسنته عليه الصلاة والسلام، وحرزا للأميين. سميتك أنت عبدي ورسولي، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، أنت عبدي ورسولي. تأملوا عباد الله، فإن الغرض من سياق هذه الأحاديث والآثار أن نعتبر من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم: أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، فيعبد الله وحده لا شريك له، ويفتح الله به آذانا صما وأعينا عميا وقلوبا غلفا وعند الدائم زيادة: أمته الحمادون، أمته الحمادون، الذين يحمدون الله في كل منزلة ويكبرونه على كل مجد، أي على كل مكان مرتفع، يحمدونه في كل منزلة ويكبرونه على كل مجد. أزرهم إلى أنصافهم، أزرهم إلى أنصافهم، ويوضعون أطرافهم، صفهم في الصلاة وفي القتال سواء، ينادي مناديهم في جو السماء، أي المؤذن ينادي مناديهم في جو السماء، يسمع لهم بالليل دوي كدوي النحل، مبعثه مكة ومهاجره طابة وملكه بالشام، صلى الله عليه وآله وسلم. فالتوراة بشرت بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا بشر الكهان بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ففي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما سمعت عمر يقول لشيء إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن، وإنه مر به رجل جميل فقال عمر رضي الله عنه: لقد أخطأ ظني، أو أن هذا على دينه، أو أنه كان كاهنه في الجاهلية، علي بالرجل. فهو لا يخرج عن واحدة من هذه الثلاث: إما أن يخطئ ظني، أو يكون هذا على دينه في الجاهلية أي لا زال كافرا، أو أنه أسلم وكان كاهنهم. فسأله عمر فقال: كنت كاهنه في الجاهلية. فقال له: ما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ فقال: كنت ذات يوم في السوق فأتتني أعرف منها الفزع، فقالت: ألم ترى إلى الجن وإبلاسها ويأتها بعد إنكاسها ونحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ ألم ترى إلى الجن وإبلاسها؟ فالجن قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم كان يركب بعضهم بعضا حتى يسترقون السمع، فعند بعثته صلى الله عليه وسلم وقبيلها امتنعوا من ذلك لأنهم كانوا مرمون بالشهب. ألم تر إلى الجن وإبلاسها، أي أنها أبلست عن الصعود إلى السماء، ويأتها بعد إنكاسها ولحوقها بالقراص أي بالإبل وأحناسها. فقال عمر: صدق، كنت يوما عند آلهتهم. فجاء رجل فذبح عجلا، ذبح عجلا للآلهة. قال: فسمع صوتا ما سمعت قط أشد صوتا منه، يقول له: يا جليح، أي يا وقح، يقول له: يا جليح، رجل نجيح، يقول له: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح. هذا الصوت يوقعه على أنه يذبح لهذه الأصنام، فيقول له: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح، هل أدلك على أمر نجيح؟ رجل فصيح يقول: لا إله إلا الله. فوثب القوم. قال عمر: فبقيت حتى أعرف الخبر، فسمعناه مرة أخرى يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول: لا إله إلا الله. قال عمر: فما نشبنا أن بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا بشر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنبياء قبله. ففي مسند أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي نورا أضاءت له قصور الشام. وروى أحمد عن العرباب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني عند الله تبارك وتعالى في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهنا في ديننا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم ألف بين المسلمين، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم. اللهم ادفع عنهم كل شر وسوء، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.